إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دخل علينا شهر شعبان، وهو شهر تتشعب فيه الخيرات وتتنوع فيه الأعمال الصالحات، وسنقف اليوم معه عدة وقفات. الوقفة الأولى: يسن الإكثار من الصيام في شهر شعبان اقتداءً بفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم أكثره، كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان. ولقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثاره للصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ذلك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى: غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا تخفى فضائله، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولًا عنه. ومن انشغال الناس عن شهر شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على شراء أنواع من الأطعمة والأشربة والأواني، والإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم والأواني. وفي المقابل نجد إهمالًا كبيرًا في تهذيب النفس وإعدادها إيمانيًا لاستقبال ذلك الشهر الفضيل، شهر القرآن والصيام، بما يناسب حرمته ويتلاءم مع مكانته، وذلك بالابتعاد عن المعاصي والبدع وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة نقية، فتزداد بالصيام نورًا وإشراقًا، وبالقيام إجلالًا وبهاءً. الحكمة الثانية من إكثار النبي صلى الله عليه وسلم للصيام في شعبان أن شهر شعبان تعرض فيه أعمال العباد على الله عز وجل، وهو العرض السنوي، فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قربا من ربه جل في علاه. وهناك حكم أخرى لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان ذكرها أهل العلم، منها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليهن الصيام من رمضان السابق فلا يتمكن من قضائه إلا في شهر شعبان لقيامهن بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيامه مواساة منه لهن وجبرا لخواطرهن. ومنها أن صوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، فيكون كأنه راتبة قبلية لشهر رمضان. وصيام ستة أيام من شوال كالراتبة البعدية لرمضان. ومن الحكم أيضا أن في صيام شهر شعبان تهيئة النفس وتمرينها على الصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان بقوة ونشاط، وتجد حلاوة الصيام ولذته. الوقفة الثانية، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. والجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تدل على استحباب صيام أكثر شعبان أنه يحرم الصوم بعد النصف من شعبان لمن يبتدئ بذلك، أي أنه لم يصم قبل النصف. أما من وصله بما قبل النصف، أي صام من شعبان قبل نصف شعبان ثم يصوم من بعد المنتصف من شعبان، فذلك جائز ولا إشكال فيه. وكذلك أيضا يجوز لمن له عادة كصوم الاثنين والخميس، يجوز أن يصومها بعد منتصف شعبان. الوقفة الثالثة في حديث أبي هريرة السابق: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رد على المتنطعين والمتشددين الذين يتقدمون رمضان بالصيام بنية الاحتياط لرمضان، فهم يصومون قبل رمضان في شهر شعبان بنية الاحتياط لشهر رمضان، وهذا أمر منهي عنه. ولذلك حرم الشارع الحكيم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا غم على الناس فلم يروا الهلال، فيحرم صومه إذا كان بنية الاحتياط لرمضان، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن لا يدخل في النهي عن صيام يوم الشك أن يصوم الإنسان ما كان معتادا له من صيام يوم الاثنين أو الخميس على سبيل المثال، أو صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام القضاء أو النذر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا رجل اعتاد أن يصوم مثل هذه الأيام في غير شعبان فيجوز له أن يصومها في شعبان. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، الوقفة الرابعة جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ففي هذا الحديث أن الله عز وجل يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا لاثنين، الأول المشرك بالله، وهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، فيجب اجتنابه والحذر منه وتفقد النفس من الوقوع في شيء من هذه الشركيات الفعلية أو القولية المنتشرة في الأمة. الثاني المشاحن، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضاً له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية، فهذه تحرم العبد من مغفرة الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. الوقفة الخامسة من البدع المحدثة في هذا الشهر بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فبعض الناس يخص يومها بالصيام وليلها بالقيام، وليس في ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وإنما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الوقفة السادسة يجب على من فاته صوم شهر شيء، صوم شيء من شهر رمضان الماضي لعذر شرعي، أن يقضيه بعد زوال العذر قبل حلول شهر رمضان، ولا يتساهل فيه، وأكثر ما يقع هذا عند النساء والصبيان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت إحدانا لتضطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. الوقفة السابعة يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه ويتفقه في أحكام الصيام ومسائله ومفطراته حتى يعبد الله على بصيرة ويكون صيامه صحيحاً مقبولاً. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويحصل ذلك بحضور الدروس والمجالس العلمية وسؤال أهل العلم الثقات وقراءة الكتب وسماع الصوتيات الدينية النافعة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.